بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم وتزودوا، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة زاد العلمية مساء كل أحد عند الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، بصحبة ضيف البرنامج الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه في برنامج أكاديمية زاد التعليمي، يسلط فيه الضوء على بعض الأحكام الشرعية والقضايا المعاصرة والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم فقه المرأة، فقه المرأة المسلمة في العبادات، ونسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال الأرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ منصور.
سلمك الله وحياكم الله وحيا الأستاذ المشاهدين جميعا.
بداية الشيخ، ما معنى أو مفهوم العبادة، وهل معنى العبادة للمرأة مقتصر على الصيام والصلاة والزكاة ونحوها من العبادات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، العبادة اسم جامع ومفهوم شامل يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا المفهوم ينطبق على أعمال القلوب كما ينطبق على أعمال الأبدان، وينطبق على أعمال الجوارح كما ينطبق على أقوال اللسان. فكل شيء يحبه الله ويرضاه فهو مندرج في العبادة التي يؤجر عليها المسلم. من أول ذلك دخولا، لا شك الصلاة والأذكار والزكاة والقربات التي يتقرب بها المؤمن لربه سبحانه وتعالى. ولكن ثمة أمور من أمور العادات التي هي في الأصل مباحة، لا يؤجر عليها المسلم ولا المسلمة ولا يأثمون بها، هذا الأصل. ولكن إذا فعلوها وأصلحوا نيتهم وأخلصوها لله سبحانه وتعالى واحتسبوا ثوابها عند الله، احتسبوا التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العادات تنقلب في حقهم عبادات. وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده المؤمنين والمؤمنات. فمثال ذلك في حق المرأة، المرأة تقوم بأعمال كثيرة تشترك فيها مع غيرها من النساء أو ربما المؤمنات والكافرات، ولكن كون المرأة المسلمة تقوم بهذه العادات وهي تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتحتسب ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، فإنها تنقلب في حق هذه المرأة إلى عبادة وتؤجر عليها. ومثال ذلك مثلا كون هذه المرأة تعتني بطفلها أو ترضع صبيها، هذا عمل يقوم به النساء المؤمنات والكافرات، لكن كون هذه المرأة المسلمة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى أنها تقوم بهذا العمل تربية لهذا الطفل، طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه، لأن الله سبحانه وتعالى حث على العناية، ولأنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كونها المرأة تحتسب هذه المعاني فإنها مأجورة. ونضرب لذلك مثل آخر في حق الرجل كذلك، مثلا في حق الرجل كون الرجل ينفق على أهله وينفق على بيته، هذا من الأمور المعتادة عند المسلمين وغيرهم أن الرجل ينفق على بيته أو يشتري بعض الطعام لأهله، لكن كون الرجل يحتسب هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى ويحتسب ثوابها عند الله، يحتسب أنه يتقرب إلى أهله وأنه يتودد لهم وأنه يعاشرهم بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهو مأجور. لذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم امرأتك. إذن كل إنسان يقوم بهذه الأعمال العادية إذا احتسب أجرها وثوابها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل بها إلى طاعة من طاعات المسلم يقوم بها لرب سبحانه وتعالى، فهو مأجور على هذا العادة أو على هذا المباح الذي يقوم به. حتى الطعام والشرب، كل إنسان يعني يأكل ويشرب يريد أن يتقوى على طاعة الله سبحانه، ولهذا كان السحور له فضيلة. لما؟ لأنه يأكل يتقوى به على الصيام. كون المؤمن ينام في الليل يتقوى على القيام لله سبحانه وتعالى وعلى صلاة الليل، ينام مبكرا لأجل الاستيقاظ لصلاة الفجر، فهذه نومته عبادة بإذن الله تعالى.
يعني شيخنا، عمل المرأة في منزلها، كونها تعمل في منزلها، إذا احتسبت النية في ذلك فإنها تؤجر على ذلك في خدمة المنزل وتربية الأطفال، فإنها تؤجر بذلك إذا احتسبت النية.
صحيح. وإذا لم تحتسب النية فإنها تكون من الأعمال المباحة. يعني إذا غفلت عن هذه النية، غفلت عن إخلاص نيتها لله سبحانه، ما هو الأصل في هذا؟ قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عظيم من أصول الإسلام. فكون المرأة تعمل هذه الأعمال وهي تنوي أنها تقوم بأعمال معتادة أو غافلة عن نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل معتاد ومباح لا أجر فيه ولا وزر. لكن كونها تقوم بهذه الأعمال وهي تخلص نيتها لله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعشرة لزوجها بالمعروف، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتربية أبنائها وبناتها على ما ينفعهم وعلى ما يصلحهم، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام أبنائها وبناتها وبالاهتمام بمنزلها، كل هذا داخل فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من العشرة بالمعروف والرعاية في بيتها. كونها تقوم بهذا طاعة لله سبحانه وتعالى تكون مأجورة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحقيقة الفارق يدلنا على أهمية النية في هذا العمل وفي غيرها من الأعمال.
طيب، السلام عليكم شيخ. طيب، ممكن شيخ بعض الأسئلة تيجي، إيش الفروق في الصلاة بين المرأة والرجل؟
طبعا قبل هذا السؤال هناك مقدمة مهمة، وهي أن أصل التكليف يشترك فيه الذكر والأنثى، وأصل الثواب والعقاب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالجميع مطالب بعمل الصالحات، الذكر والأنثى، الجميع مكلف، الذكر والأنثى. لذلك في القرآن الكريم تقرير لهذا المبدأ في عدد كبير من الآيات. قضية الثواب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن أصل التكليف خطب به الرجل والمرأة، ويشتركان في عموم العبادات والطاعات، فالرجل مأمور بالصلاة والمرأة مأمورة بالصلاة، كلاهما مأمور بالنوافل، نوافل الطاعات، كلاهما مأمور بفرض رمضان، صيام رمضان، وكلاهما مأمور بنوافل الصيام، يشتركان في أصل العبادات والطاعات، كذلك يشتركون في أصول المحرمات، كلاهما منهي عن الربا، منهي عن الزنا، وهكذا. نعم، هناك بعض الفروق في بعض العبادات، أحكام يختص بها الرجل أو أحكام تختص بها المرأة، في بعض الفروع الجزئية في بعض العبادات. فمن ذلك مثلا في الصلاة، الصلاة غير مأمورة المرأة فيها بصلاة الجماعة كما الرجل مأمور بصلاة الجماعة، فإن وجوب صلاة الجماعة من خصائص الرجال، والمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. بينما قال في حق النساء قال: لا تمنعوا إماء الله ومساجد الله. هذه صيغة تدل على الإباحة لا تدل على الوجوب. وهذا حقيقة يستتبع أمورا، من ذلك مثلا أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة ولا تصح منها إمامة، هذه كلها ذات علاقة، وموقفها في صلاتها إذا صلت جماعة تكون متأخرة عن الرجال، فهذه من الأحكام التي تختص بها المرأة عن الرجل وتختلف فيها المرأة عن الرجل. كذلك من الأحكام أنه إذا أرادت أن تفتح على الإمام أو نابها شيء في الصلاة فإنها تصفق، بينما الرجال يسبحون. وفي موقف الصلاة كما ذكرنا تكون صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال، بل جاء في الحديث خير صفوف النساء آخرها، وفي الحديث نفسه خير صفوف الرجال أولها. لذلك النساء يبدأن بالصلاة في الصفوف المتأخرة، بينما الرجال يبدأون بتعبئة الصفوف المتقدمة. هذا فيما يتعلق بالصلاة.
طيب شيخ، ما ضابط ستر عورة المرأة في الصلاة؟
كذلك هذا من الأحكام التي تختلف فيها المرأة عن الرجل في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة عند كل مسجد، المراد مسجد يعني صلاة، عند كل مسجد صلاة. وأخذ الزينة يراد به ستر العورة. فهذه الآية نزلت في قوم من المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة تعبدا لله سبحانه وتعالى، وهذا الطواف عريانا تعبدا لله سبحانه وتعالى من البدع التي أحدثها أهل الجاهلية، ولهم في ذلك مستند ضعيف. قالوا لا نتعبد لله سبحانه وتعالى بثياب عصينا الله سبحانه وتعالى فيها، فوقعوا في شر مما أرادوا الفرار منه. فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآية التي تليها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بستر العورة. فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. عورة المرأة في الصلاة بدنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيجب على المرأة في الصلاة ولو كانت لوحدها تصلي لوحدها في غرفتها، يجب عليها أن تستر بدنها كاملا إلا وجهها وكفيها، هذا الواجب عليها. وأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب ينظرون إليها فإن عليها أن تستر وجهها. إذن نقول هذه أخذ الزين المأمور به في الصلاة الواجب وهو ستر العورة في حق المرأة، نقول أن تستر بدنها كله، عليها أن تستر بدنها كله إلا وجهها وكفيها والله تعالى.
طيب شيخ، بالنسبة للصلاة المرأة بعض النساء يعني ينشغلن بأعمال المنزل أو أعمال التربية، فما حكم تأخير المرأة للصلاة؟
المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة مع الرجل مع الرجال في المسجد، وهذا يعطيها توسعة في الوقت، لأنه يعني لا يوجد عليها وجوب أن تصلي في وقت محدد. فمثلا عندما نتحدث عن وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس وهو منتصف النهار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن هذا الوقت وقت موسع، يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الظهر في هذا الوقت، هذا من حيث الجواز. ولكن من الفضائل العظيمة بل أفضل الأعمال كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الصلاة على وقتها، وفي بعض الروايات الصلاة أول وقتها. فكون المرأة تصلي الصلاة دائما في أول وقتها هذا لا شك أنه من المبادرة والمسارعة إلى الخير، وفي فضيلة المسارعة إلى إبراء الذمة، وفي فضيلة وهي أنها تقوم بخير الأعمال أن تصلي الصلاة على وقتها أو أول وقتها كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث في السنن. التأخير الصلاة وخصوصا بسبب الانشغال يؤدي في أحوال إلى تأخير الصلاة عن وقتها، وهنا ندخل في التحريم. إذا أخرت الصلاة عن وقتها دخلت المرأة والرجل، إذا أخروا الصلاة عن وقتها دخلوا في قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولها مواقيت بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. فوصية حقيقة للنساء عموما دائما إذا سمعت الأذان أن تبادر مباشرة للتهيؤ للصلاة وللصلاة، فإن هذا بإذن الله تعالى أفضل ما تقوم به من الأعمال الله تعالى.
أيضا ممكن يا شيخ يعني المبادرة للصلاة وأعمالها أداءها في أول الوقت يكون من أسباب الخشوع وأخشع يعني للمرأة في صلاتها، مو مثل إذا أخرت آخر الوقت تصير تستعجل تريد أن تلحق الوقت وتريد أن تنتهي منها.
صحيح.
أو توديها.
صحيح، كونها تتهيئ نفسها في أول وقت وتقبل على صلاتها بخشوع وطمأنينة خير لها من أن تؤخر الصلاة ثم تصليها نقرا وتستعجل لإدراك يعني صلاتها. والله تعالى
جزاكم الله خير شيخ. طيب شيخ إيش ممكن نقول أهم الفروق بين الرجل والمرأة في أحكام الوضوء؟
يعني الأصل في أحكام الوضوء تتفق، يعني يتفق الرجل والمرأة في صفة الوضوء، في فرائض الوضوء وفي صفته وفي سننه وفي نواقضه، هذا في الجملة والله تعالى. نعم.
طيب شيخ ما يعني إيش أهم الفروق بين الرجل والمرأة في أحكام الطهارات عموما؟
أحكام الطهارات المرأة تتميز عن الرجل بأحكام الحيض والنفاس. الحيض والنفاس دم طبيعي يخرج من رحم المرأة، وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. له أحكام شرعية، فمن الأحكام الشرعية أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت حال حيضها ونفاسها. ومن الأحكام الشرعية فيما يتعلق بفقه الأسرة أنه لا يجوز أن يقع الجماع منها في الجماع في حال الحيض أو النفاس. الحيض والنفاس دم كما ذكرنا دم طبيعي، وله الحيض له دورة، تأتي المرأة دورة الدم ثم بعد ذلك طهر. ينبغي للمرأة ويجب عليها أن تضبط عادتها، تعرف متى تدخل عليها ومتى تخرج منها، وأن تعرف صفات هذا الدم. هذا الدم يشتبه بدم آخر يخرج من المرأة، يسميه بعض الفقهاء دم الفساد أو دم الاستحاضة، وهو غير دم الحيض، وهو دم عرق، بمعنى أنه دم اختلال أو مرض يصيب المرأة في رحمها فيخرج منها دم من نفس مخرج دم الحيض فيشتبه على المرأة. مما ينبغي التنبيه له أن الأحكام الشرعية المناطة بالحيض لا تناط بدم الفساد أو دم الاستحاضة، وهو الدم المرض، دم المرض الذي يخرج المرأة في غير حال الحيض. لذلك ضبط المرأة لعادتها الشهرية من الأمور الواجب عليها، أنه يترتب عليها أن تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، والمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلا يجب عليها قضاء الصلاة إذا أصابها الحيض أو النفاس. والله تعالى النفاس طبعا دم آخر، وهو ما ينزل من المرأة بعد ولادتها ويكون غالبا 40 يوما. والله تعالى
شيخ ما حكم الرطوبة التي تأتي على فرج المرأة أو يخرج من فرج المرأة؟
يعني عند جمهور أهل العلم هذه ناقضة من نواقض الوضوء، والصحيح والله تعالى أنها طاهرة لا يلزم غسلها، ولكنها ناقض من نواقض الوضوء يلزم منها الوضوء. والله تعالى.
طيب ننوه السادة المشاهدين بأرقام الاتصال الظاهرة لكم على الشاشة لمن أراد المشاركة والاستفسارات المتعلقة في هذا البرنامج. طيب جزاك الله خير شيخنا، بالنسبة لأحكام الصيام هل هناك فروق بين الرجل والمرأة في أحكام الصيام أو الأحكام المتعلقة بالصيام؟
الأصل اتفاق الرجل والمرأة في أحكام الصيام كما ذكرنا في عموم الشريعة، لكن هناك بعض الفروق. من ذلك مثلا أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما ويجب عليهما القضاء في الأيام التي أصابهما فيها الحيض والنفاس. كذلك من الأحكام التي تختص بالمرأة وهو رخصة الإفطار في حق الحامل والمرضع. جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى رخصة الإفطار للمريض والمسافر من كان منكم مريضا أو على سفر. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الفطر للحامل والمرضع، وعند أهل العلم كذلك قيست على المريض، لأن الحامل والمرضع أحيانا تفطر خوفا على نفسها وأحيانا تفطر خوفا على ولدها، لأن الحامل والمرضع يعني بدنها صار يعول شخصا آخر معها، فالحامل عندها جنين وتغذية هذا الجنين غالبا تكون من أمه، والمرضع الغالب كذلك تغذية هذا الطفل تكون من أمه ما لم يعني يتم تغذيته بحليب صناعي مثلا تستخدمه الأم كمساند لها في رضاعتها. إذن هذا الثقل الذي أصاب المرأة وهو الخروج عن المعتاد أباح لها الفطرة إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا وأصابها مشقة شديدة أو كانت تخاف على نفسها أو ولدها الجنين الذي في بطنها أو الولد الذي بين يديها في حال الرضاعة. طبعا لا شك أن حال الحامل أشد وأشق، والرخصة في حقها أظهر، لأن الجنين لا يمكن له أن يتغذى إلا من بدن أمه. وأما المرضع فطبعا قديما كان هناك طبعا مشقة في الرضاعة، لأن الطفل الرضيع لا يقبل جسده حليب الإبل أو البقر أو الغنم، لا يتقبله بدنه، فلذلك لا يمكن لهذا الطفل الرضيع إلا أن ترضعه أمه أو ترضعه مرضع أخرى. لكن الآن في الوقت المعاصر صار عندنا حليب صناعي يباع في الصيدليات وغير ذلك، يعني تم تهيئته بطريقة معينة ليصبح مناسبا لهؤلاء الأطفال الرضع، فلذلك الحاجة صارت اليوم في حق المرضع أخف من الحاجة قديما لما لم يكن أمام هذا الطفل إلا أن يرضع من أمه أو من مرضع أخرى ترضعه. فلذلك استغنى كثير من النساء في حال الرضاع عن الفطر بأن ترضع ولدها ليلا من صدرها وأن ترضع ولدها نهارا من الحليب الصناعي، ولكن لو شاءت المرأة أن تأخذ بهذه الرخصة وتحرص على رضاع طفلها نهارا وليلا وأن تأخذ بهذه الرخصة وتصوم عدة من أيام أخرى فهذا متاح لها والله تعالى أعلم.
حسنا عليكم شيخنا.
هنا مسألة وهي أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن الواجب عليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقضيا عدة من أيام أخرى. بعض أهل العلم يقول أن عليهما أن تطعما عن كل يوم مسكين، لكن الصحيح مثل المريض والمسافر فإنهما إذا أفطرتا الحامل والمرضع تقضيان عن كل يوم أفطرتا تقضيان يوما. أحيانا يمتد العذر، مثلا المرضع قد ترضع طفلها مثلا تكون حامل يأتيها رمضان الأول وهي حامل فتضع الطفل بين الرمضانين ثم تدخل في حال الإرضاع فيأتيها رمضان الثاني وهي مرضع، وربما دخل عليها رمضان الثالث وهي مرضع، ما هو الواجب عليها حينئذ؟ نقول أن تقضي هذه الرمضانات الثلاث أو الاثنين التي أفطرتها بسبب هذا العذر، ولا يلزمها مع القضاء شيء آخر، يعني لا يلزمها مع القضاء أن تضم إليه طعاما على الصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى.
أستاذك وشيخنا في خروج فاصل قصير. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات. مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا فاصل قصير نستكمل معكم مع فضيلة الشيخ الدكتور منصور الغامدي. حياكم الله.
الله يحييك ويسلمك، حياتك الله وبارك فيك.
ذكرتم شيخنا قبل الفاصل أنه المرأة الحائض يجب عليها الفطر، فإذا وجب عليها الفطر هل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان؟
الأصل أن الحائض لما أفطرت يباح لها أن تأكل في نهار رمضان، ولكن لا تظهر هذا الأكل فتأكل سرا. إذا طهرت في أثناء اليوم، قال بعض أهل العلم أن عليها أن تمسك عن الطعام لكونها قد انتهى العذر الذي أباح لها الأكل. والصحيح والله تعالى أنه لا يلزمها الإمساك ما دامت مفطرة، لأنه يلزمها القضاء، لأنه يلزمها القضاء. لذلك نقول الحائض تأكل أول النهار وآخره حتى لو طهرت في أثناء النهار، ولكن لا تظهر هذا الطعام تربية لأبنائها وبناتها على الصيام حتى لا يلحظ أحد من أهلها فطرها والله تعالى.
طيب شيخ، إذا كان عليها قضاء فما هو آخر موعد يعني للقضاء للمرأة؟
الرجل والمرأة، من كان عليه قضاء، المرأة إذا كان عليها قضاء بسبب مثلا نقول حمل أو إرضاع أو حيض أو نفاس، أو الرجل كان عليه قضاء بسبب مرض أو سفر، فإنه يقضيه قبل أن يدخل عليه رمضان الآخر ما لم يستمر العذر، لأن أحيانا قد يستمر العذر في حق المرأة وقد يستمر العذر كذلك في حق الرجل إذا كان مثلا امتد مرضه، عافانا الله وإياكم جميعا المسلمين، فأحيانا قد يستمر العذر، فإذا استمر العذر فإنه سيقضي بعد رمضان الثاني. ولكن إذا انقطع عذره قبل دخول رمضان فإنه عليه أن يقضي، لأن صوم رمضان عبادة سنوية، فلذلك يأتي المسلم بأدائها ثم قضائها قبل أن يدخل التكرار الثاني لهذه العبادة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فهذا فيه إشارة إلى أن انتهاء شعبان هو انتهاء أجل قضاء رمضان الفائت، فإذا يمكن للمرأة أنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان من السنة التي تليها، ولكن لا تؤخر بعد ذلك إلا إذا استمر العذر والله تعالى.
شيخ، بالنسبة لإحكام الصيام أو الصلاة، متى تؤمر يعني البنت بالصيام أو بالصلاة وكذلك الحجاب؟
هذه مسألة مهمة حقيقة، يعني ينبغي دائما للمرأة المسلمة أن تحرص على تربية أطفالها وبناتها التربية الشرعية الصحيحة التي تعودهم على الدين وعلى الحشمة والحياء والتعبد لله سبحانه وتعالى منذ نعومة أطفاله. لذلك نحن نقول هناك مرحلتان ينبغي الحديث عنها. المرحلة الأولى وهي مرحلة الوجوب، مرحلة الوجوب هذه المرحلة الأقوى. فالبنت متى ما بلغت وجب عليها الصوم والصلاة والحجاب وكلفت بشرائع الدين. وبلوغ البنت يكون بأحد أمور: أن تحيض أو أن تبلغ 15 عاما، فهذا علامة لبلوغها. متى ما بلغت يجب عليها شعائر الدين والتكاليف العبادات. لكن السؤال: هل يعقل لبنت لم تتعود هذا، لم تتعود أن تصلي، لم تتعود أن تصوم، لم تتعود على الحجاب، أن تنقلب حياتها في لحظة أو في يوم وليلة إلى أن تكون قائمة بالصلاة والصوم والحجاب؟ لا يتصور هذا. لأجل هذا هناك مرحلة ثانية التي نرغب الحديث عنها وهي المرحلة التمهيدية. عندنا مرحلة واجبة وعندنا مرحلة تمهيدية. المرحلة التمهيدية التأهيلية لهذه العبادات التعويدية. فهذه ينبغي للأم أن تحرص على تربية بنتها على الصلاة وعلى الصوم وتعويدها على لبس الحجاب شيئا فشيئا قبل البلوغ، مرحلة مبكرة. لذلك جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا أمر من باب التعويد، وهذا الضرب كذلك من باب التأديب. ولا يعني ذو السبع سنين وذو العشر سنين لم يبلغ بعده في الغالب، لكنه ضرب تأديبي لأجل تعويده على الصلاة. لأن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، يعني الواجب 5 صلوات في اليوم والليلة. ولا يمكن للطفل أو الطفلة الذين لم يتعودوا على الصلاة أن يقوموا بهذا الواجب لحظة البلوغ مباشرة ويلتزموا به. وهذه قضية حقيقة يعني مهمة، وهي مسؤولية الوالدين بشكل أساسي. كيف تعود الأم بنتها خصوصا في مسألة الصلاة؟ يعني تأخذها تصلي بها مثلا جماعة، تعودها لبس الحجاب في الصلاة، تعودها لبس الحجاب عند الخروج، تعودها على الصيام. بل أبلغ من هذا، كان الصحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وصلوات الله على رسول الكريم كانوا يعودون أطفالهم على الصيام منذ عمر مبكر، ويشغلونهم باللعبة من العهن حتى يتشاغلوا بها عن الطعام. يعني كانوا يعودونهم على الصيام، وهذا في نوع من التحفيز للأطفال. والأطفال بطبيعتهم يحبون أن يقلدوا الكبار، فكونوا يعلمون أن الأب والأم صائمين، فهذا نوع من التحفيز لهم والتعويد لهم. ولا مانع في حق الصغار، وهذا حقيقة كان يفعله ويعني أهلنا قديما، أنه يعودون الطفل على الصيام نصف اليوم وربما 3/4 اليوم حتى يشق عليه، يشق على الطفل أن يصبر أكثر من ذلك، فيعطوه الطعام عند ذلك. فهذا نوع من التعويد على الصيام شيئا فشيئا. ولا شك أنه لا يوجد عبادة تسمى صيام نصف يوم. الصيام لا يقبل ولا يصح إلا إذا كان من أول النهار، من أول اليوم إلى آخره. ولكن هذا باب التعويد، تعويد للطفل الصغير الذي لم يعني الذي يريد أن يقلد والديه ويحبب في الصيام وفي العبادة شيئا فشيئا، وربما أعطي مكافأة. هذا كله من الأشياء اللازمة على الوالدين.
أيضا شيخ، ممكن نقول أنه من الوسائل العملية عمل بعض الجداول أو مثلا شجرة الصلاة، يضع عليها مثلا صح إذا صلى أو يلونها، أو يضع عليها مثلا نجمة.
صحيح، أو مكافأة مثلا أو التحفيز. يعني لاحظ أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. في لا شك أنه تأديب نبوي كريم، وهو البدء بالترغيب قبل الترهيب. فيحفز الطفل بالأمر بالمكافأة بالهدية قبل أن يضرب على الصلاة. وهذا بالحقيقة فيه يعني أدب نبوي كريم، وفيه تربية نبوية كريمة، إرشاد تربوي كريم للوالدين، وهو الجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب والثواب والعقاب، ولكن دائما يبدأ الإنسان بالترغيب بالأمر بالتحفيز، ولا يلجأ إلى العقاب إلا في أضيق الحدود والأحوال.
طيب أستاذك بشيخنا، معنا اتصال من أخينا محمد من السودان، حياكم الله أخ محمد. طيب سؤال لشيخنا من الأخت نبيلة من المغرب، تقول أنا مريضة سكري ولا أصوم رمضان، وأريد أن أعرف ما هي الكفارة التي تجب علي، هل إطعام الطعام أم إخراج المال، وكذلك لديها بعض الأيام لم تقضيها، فماذا يجب عليها؟
أحسن. المريض على نوعين، المريض مرض يرجى برؤه، فهذا يفطر ثم يقضي. ما معنى يرجى برؤه؟ يعني أن الأطباء يتوقعون السلامة منه، وهذا موجود مثلا في بعض الأمراض، أحيانا الإنسان يصاب بحمى أو يصاب بمغص، يعني يتوقع أن تستمر 3 أيام أو 5 أيام أو أسبوعا، وربما توقع على الأطباء أن يستمر هذا المرض شهرا أو شهرين، ثم يرفعه الله سبحانه وتعالى بما علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأطباء من الأدوية أو غيرها. النوع الثاني من الأمراض مرض لا يرجى برؤه، بمعنى أن الأطباء لا يعلمون له دواء يزيل هذا المرض من أصله. ومن هذه الأمراض التي لا يرجى برؤها مرض السكري، عافانا الله وإياكم ورفعه الله سبحانه وتعالى المسلمين. هذا المرض أحيانا يقتضي من المريض أن يأخذ بعض الأدوية أو أن يشرب الماء بشكل متكرر، لأن مرض السكري له مراحل، من مراحله الضعيفة أو الأولى ما يمكن للمريض أن يصوم فيه بشكل يسير وسهل ولا يصعب عليه، لكن أحيانا بعض مرضى السكري يكونوا في مراحل متقدمة من المرض، لا يمكنهم أن يصبروا عن الماء بسبب أنه يعني يصيبهم جفاف بالغ، فيحتاجون الماء بشكل متكرر أو بعض الأدوية أو غير ذلك. فالشاهد إذا وصل مريض السكري لهذه المرحلة المتقدمة فإنه يباح له الفطر ولا يمكنه القضاء، لأن هذا المرض مستمر معه لا يرجى برؤه، فبالتالي نقول يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا هو الواجب على مريض السكري الذي وصل إلى مرحلة لا يستطيع الصيام. وللفائدة، بعض المرضى السكري يسألون عن إبر الإنسولين التي تكون تحت الجلد، الصحيح والله تعالى من أقوال أهل العلم أن هذه الإبر لا تفطر الصائم، يعني من يحتاج من مرضى السكري إلى إبر الإنسولين في أثناء يوم الصيام فإنها لا تفطر والله تعالى أعلم.
طيب شيخ، أنا بالنسبة لأحكام الأحكام المتعلقة بالمرأة في الحج، هل هناك فرق بينها وبين الرجل، بين المرأة والرجل في أحكام الحج؟
نعم، الأصل اتفاقهما كما ذكرنا في الأحكام، ولكن هناك أحكام تختص بها المرأة، فمن ذلك مثلا أن الحائض والنفساء لا تطوفان بالبيت. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا هو الأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت إلا في أحوال ضيقة، وهي أحوال الضرورات، في حق مثلا امرأة جاءت من بلد بعيد عن مكة وتحتاج إلى أن ترجع مع رفقتها وحيضها سيطول إلى أن تذهب عنها رفقتها، ففي بعض الأحوال الضيقة للضرورة يجوز للمرأة ويصح منها الطواف بالبيت بشرط أن تتحفظ. من الأحكام التي تختلف فيها المرأة عن الرجل أن الرجل يمنع من لبس المخيط حال إحرامه، وأما المرأة فيجوز لها لبس المخيط حال إحرامها، إلا أنها تمنع فقط من نوعين من أنواع المخيط، وهما النقاب والقفازان. هذا تمنع المرأة من النقاب والقفازين من أنواع المخيط، وأما بقية لبس المخيط فإنها تلبس ما شاءت. وفي الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. كذلك ينبغي المرأة عموما أنها تبتعد عن مزاحمة الرجال من التنبيهات المهمة عند منع المرأة من لبس النقاب أن هذا لا يعني أنها تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، فإذا مر بها الرجال الأجانب فإنها تسدل الستار أو الخمار على وجهها ولا تلبس النقاب، يعني تغطي وجهها بخمار تسدله من فوق رأسها. وهذا كان هدي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومن معها من أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنهم كانوا إذا مر بهم الرجال الأجانب أسدلوا على وجوههم. إذن هناك فرق بين لبس النقاب وتغطية الوجه، فهي منهية عن لبس النقاب، ولكن تغطية الوجه فإنها مأمورة به أمام الرجال الأجانب. وأنا أبين هذا مثلا في حق الرجل، الرجل منهي عن لبس السراويلات لأنها مخيط، ولكن يجب عليه أن يستر عورته بالإزار. لماذا؟ أمام غيره من الأجانب. لأجل هذا نقول يجب عليك أن تستر عورتك أمام غيرك بالإزار، ولكن يحرم عليك لبس السراويلات لأنها من المخيط. كذلك المرأة نقول يحرم عليك لبس النقاب، ولكن إذا كان بحضرة الرجال الأجانب فإنها تغطي وتسدل على وجهها بستار أو تسدله من فوق رأسها. والله تعالى
شيخ، يكثر السؤال عن الحلي، حلي المرأة هل عليه زكاة أم لا؟
جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجبون الزكاة على المرأة في حليها المستعمل، خلافا للحنفية الذين يوجبون الزكاة على المرأة في حليها المستعمل. الأصل ويعني والأحوط للمرأة، والأحوط للمرأة خصوصا إذا كانت تتصدق بمالها أن تخرج الزكاة عن الحلي احتياطا، لكن الصحيح والله تعالى أنه لا يجب عليها اتباعا لجمهور أهل العلم الذين أخذوا بأصل مبدأ القنية، وهي أن أموال القنية لا زكاة فيها. والله تعالى
شيخ، وردنا سؤال من الأخت أم أسامة من اليمن تقول فيه هل يجوز صيام النوافل وعليها صيام واجب كصيام مثلا كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو غيرها من الواجبات الصيام الواجب؟
لا مانع من صيام النفل قبل صيام الفرض الموسع، قبل صيام الفرض الموسع. معنى ذلك إذا كان عليها قضاء من رمضان فإننا ذكرنا أن هناك توسعة في قضاء رمضان لمدة 11 شهرا، فعند من انتهاء رمضان إلى نهاية شعبان عندها فرصة لقضاء رمضان، هذا القضاء موسع الوقت فيمكن أن تصوم في أي يوم. فلو شاءت المرأة أن تصوم نفلا، فلا مانع أن تصوم نفلا قبل أن تصوم القضاء الواجب عليها. لكن هنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى دائما على المسلم أن يسعى في إبراء ذمته قبل أن يتنفل، لأن هناك أمر واجب عليه وهناك أمر مستحب. نعم، وإن قلنا نعم يجوز الإنسان أن يفعل المستحب قبل أن يفعل الواجب، إلا أن دائما بقاء الذمة مشغولة مذموم، فعلى الإنسان دائما أن يسعى في إبراء ذمته. فإذا كان عنده القضاء موسع أو إذا كان النذر موسعا فيمكن أن يفعله في أي وقت من هذا في أثناء التوسعة. الملاحظة الثانية أن بعض النوافل مترتبة على صوم رمضان، فهنا يبدأ بقضاء رمضان ثم هذه النافلة، ومن ذلك مثلا صيام الست من شوال. في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فلذلك صوم الست من شوال تابع لصوم رمضان، لذلك صيام الست هذه يكون بعد قضاء رمضان. الله تعالى.
طيب، لدينا اتصال من الأخ محمد من السودان، حياكم الله أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا مجال الشيخ من خيطان البنات، يجوز ولا ما يجوز؟
تفضل.
ألو.
أيوة أخ محمد، نسمعك.
بريك بزل الشيخ من خيطان البنات، الخيطان
حكم خيطان البنات.
نعم.
طيب، رأيكم شيخنا في
ختان؟ يعني ختان البنات جائز وليس بواجب، وليس بواجب. وفي الحديث وهو في السنن أنه مكرمه للأنثى، وفي حق الذكور هو مؤكد، وكثير من أهل العلم يقولون بوجوبه في حق الذكور، ولكن ليس هذا شأنه في حق الإناث. نقول هو جائز وليس بواجب في حق الأنثى، والله تعالى.
هناك شخص سؤال من الأخت كريمة من المغرب، تقول أن لديها بنت عمرها 9 سنوات، فهل يجب عليها صيام؟
ذكرنا نحن أن الوجوب متعلق بالبلوغ، فإذا حاضت هذه البنت فمعنى ذلك أنه يجب عليها الصيام، هذا علامة الوجوب، علامة البلوغ، والبلوغ هو الحد الفارق في التكاليف في الوجوب والتحريم. لكن نحن نقول إذا كانت لم تبلغ فإنه تعود هذه البنت على الصيام، بحيث أنه لا يأتي البلوغ إلا وقد اعتادت على الصيام وسهل عليها هذا الأمر، الله تعالى.
أيضا وردنا سؤال آخر شيخ من مريم، من الأخت مريم من المغرب، تقول ما حكم المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه؟
الأصل ألا تأخذ المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. متى يجوز الخروج عن هذا الأصل؟ في أحوال الحاجة، وهي أحوال قليلة. من هذه الأحوال ألا ينفق الرجل النفقة الواجبة عليه، إن يكون هذا الرجل مثلا شحيحا أو بخيلا، فإنه يجوز للمرأة في هذه الحال أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف، إذا لم يكن ينفق عليها وعلى ولدها النفقة الواجب عليهم. ولكن في غير هذا الحال فإن الأصل أن المرأة تبقى على الأصل، وهو أنها لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، والله تعالى.
صلى الله عليكم شيخنا. طيب سؤال من الأخ محمد من المغرب، يقول ما حكم ذهاب المرأة للحلاق أو صوالين الحلاقة؟
طبعا لا مانع أن المرأة تتزين بإزالة شيء من شعرها أو قصه بضوابط من الشعور، ما يحرم على المرأة أن تقصه أو تنتفه، مثل شعر الحاجبين وهو النمص، قد جاء أنه من الكبائر لا يجوز المرأة أن تفعله. ومن الشعور ما هي مأمورة بأخذه وهو من السنن، مثل شعر العانة، فهذا تؤمر المرأة بأخذه. ومن الشعور ما هو مباح، من ذلك مثلا الشعر الذي يكون على اليد أو البطن أو الصدر أو أي من أو القدمين أو الساقين، فهذا من تمام يعني تجملها وزينتها، وهذا من الأمور المباحة. قص شعر المرأة شعر رأسها الأصل فيه أنه مباح بشروط. أول هذه الشروط لا يكون فيه تشبه بالرجال، بحيث إذا نظر إلى شعر المرأة لا يقال عنها إنها متشبهة بالرجال، لذلك لا يجوز المرأة أن تقص شعرها أو أن تحلق شعرها حلقا يكون مثله يشبه شعرها مثل شعر الرجال. الأمر الثاني أو الضابط الثاني ألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات، فإن المرأة عليها أن تقتدي بأخواتها المؤمنات الصالحات ولا تتشبه بأهل الفسوق. أما الضابط الأول فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما الضابط الثاني فقد جاء في عدد من الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب وبالكفار والأمر بمخالفتهم، وهذا لا شك أنه مما ينبغي التنبيه عليه، خصوصا في هذه الأزمان التي كثر فيها تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو التشبه عموما بأهل الكفر والفسوق والمجون، والله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا سؤال من الأخ ياسر من السودان، يقول زوجتي حامل وهي لا تصلي فماذا أفعل؟
يجب على المرأة الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، وكون المرأة يعني حامل يعني ينبغي أنها تكون قريبة من ربها ومتنسكة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعينها ويسر عليها حملها ووضعها ويرزقها بذرية طيبة صالحة. ولكن شأن الصلاة شأن عظيم. في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالصلاة في مواطن كثيرة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين، إلى غيرها من الآيات التي أمرت بإقام الصلاة. لذلك تفريط المرأة في إقام الصلاة، أو تفريط المرأة في تأخير الصلاة عن وقتها، أو تفريط المرأة في شؤون عباداتها، أو جمع الصلوات دون عذر شرعي مقبول، أو عدم القيام بالقضاء الواجب عليها، أو غيرها من الأفعال التي فيها إخلال بشأن الصلاة، لا شك أن هذا من يعني الأمور المحرمة التي تجعل هذه المرأة على خطر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظنا ويحفظ علينا دياننا وأهلنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
آمين. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب، هناك سؤال من أحد الأخوات تقول أن يعني كيف تربي أو تنشئ طفلها نشأة سليمة صحيحة على العقيدة الطيبة، مع يعني تكون بعض الأطفال حتى يدخل بعض المدارس ولا يعلمهم العقيدة الصحيحة أو التنشئة على العقيدة السليمة، فكيف تفعل وكيف تربي هذا الطفل؟
يعني مسؤولية الأم تجاه أطفالها مسؤولية أولية، جزء من مسؤولية الوالدين عموما. من أهم القضايا أن يعلمهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يعلموا الأطفال العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعلمهم صفات الله وأسماءه الحسنى، أن يعلمهم الإيمان بالملائكة وأن الملائكة حاضرة، يعلمهم الإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار، وأن تكون حاضرة عند هؤلاء الأطفال الصغار ينشؤون عليها شيئا فشيئا. أشارت الأخت الكريمة في سؤالها إلى هي كثرة المؤثرات، سواء كان من زملائهم في المدرسة تأثير سيء، أو من الإعلام، أو من القنوات الفضائية، أو من الألعاب الإلكترونية. لذلك ينبغي حقيقة للوالدين أن يحرصا حرصا بالغا على أن يقللوا منافذ الشر والفساد التي تدخل على أطفالهم، وأن يزيدوا ويعظموا منافذ الخير التي تصل إلى أطفالهم. فإذا حرصوا على هذه المعادلة بإذن الله تعالى ينشأ الأطفال نشأة صحيحة سليمة. أما إذا قلت منافذ الخير التي يستمعون فيها إلى الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى، وكثرت منافذ الشر، فهذا سينحرف هؤلاء الأبناء والبنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على الجميع يعني أبنائهم وبناتهم.
آمين. ممكن هذا يا شيخ تستفيد منه أنه أهمية التربية السليمة من الآباء والأمهات، لأن الأبناء يكونون على دين آبائهم.
صحيح.
فإذا أنشأهم نشأة صحيحة وسليمة يكون بإذن الله يعني بعدها يكون على عقيدة سليمة ويكون على دين صحيح وسليم.
صحيح. فالحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدان عندهم سند كبير، ألا وهو رصيد الفطرة الذي فطر عليه هذا الطفل، فينبغي أن يحافظوا على هذه الفطرة عند الطفل، ولا يشوهوها، ولا يعرضوا الطفل لهذا التشويه في العقائد والأفكار الذي يتعرض له أطفال اليوم من وسائل الإعلام وغيرها.
شكرا الله لكم شيخنا. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر الشيخ منصور الغامدي على ما قدم، ونشكركم أنتم أيضا على حسن مشاهدتكم واستماعكم، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
مرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.